إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تعرضنا إلى الصنف الأول والثاني القائلين بالحكمة والعلة من العبادات، وكلاهما يقابل بعضهم بعضا، والتمام والكمال في أن تصطفي وتختار الصواب من قول كل منهما. ولذا ختم المصنف رحمه الله تقويم القولين السابقين بقوله: وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواع. ثم قال: فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالمذهب الوسط ومذهب أهل السنة والجماعة، ولكن بقي قول ثالث، وهذا القول الثالث قال به الفلاسفة المتألهة في نوع من أنواع الفلاسفة، هم كفار لكنهم يروا أن العبادة لا بد منها، لأن النفس فيها قوة شهوانية وقوة عدوانية تسمى السبعية أو السبعية، جمع السبع مفرد سبع وجمعها سباع، وهذه القوى عند الفلاسفة المتألهة يرون أنه لا يكبه جماحها إلا الطاعة والعبادة، فهم لا يعملون طاعة عبادة لله وطمعا بأجر وخوفا من نار وعقوبة، وإنما يفعلونها للوصول بالنفس إلى الكمال البشري حتى تتخلص من قواها العدوانية. هذه زبدة قول الفلاسفة المتألهة، هم لا يعترفون بألوهية الله وأنه واحد، هم يقولون أن الكون، وقد سبق بيان ذلك في هذا الدرس في شرح هذا الكتاب، يقولون أن القوة الفاعلة هي التي أوجدت هذا الكون، وهذه القوة الفاعلة بعضهم يؤمن بعشر آلهة، وهم لا يعترفون أن العالم مخلوق، وإنما العالم أوجد موجود بنفسه ويسموه القوة الفاعلة، وهم لا يعترفون بالمعاد الجسماني، أن الإنسان المات يعود ويحاسب في يوم البعث، وهم لا يعترفون بالعلم لله الجزئي، وإنما يزعمون أن علم الله تعالى إنما هو علم كلي، لا يعلم جزئيات الأشياء، إنما يعلم الأمور الكلية، وهذه كلها كفر ومروق وخروج من الملة. ومع هذا هم يرون أن النفس البشرية بطبيعتها العدوانية تحتاج إلى العبادة. فهذه فلسفة، وهذه الفلسفة لا تؤذي عند الله عز وجل شيئا، لا تنفعه أبدا، وهم خالدون مخلدون في النار. ثم بعد هذا القول تطرق إلى قول بعض الغلاة من الصوفية، والغلاة من الصوفية وهو أسوأ أنواع تصوف. وبلادنا ولله الحمد والمنة ليس التصوف فيها هكذا، تصوف الفلاسفة، كلام الفلاسفة انتقل إلى المتصوفة، فبعض المتصوفة لهم فلسفة في الطاعة والعبادة، نأتي لها بعد أن نقرأ الصنف الثالث. الصنف الثالث قسمان، القسم الأول الفلاسفة المتألهة، والقسم الثاني غلاة المتصوفة الذين ذهبوا إلى أن العبادة إنما هي فقط في محبة الله دون خوف ودون رجاء. نسمع الكلام ونفصله بإذن الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية. قالوا: فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان.
حسن، قبل ما ندخل في التفصيل نشرح هذا الكلام. قال: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس، تروض نفسك، تنقيها، تخلصها من القوى الشريرة التي فيها. قال: زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها، الاستعداد الذي يأتيك من خلال العبادة. الصوفية يكون استعدادها من الله، والمتفلسفة الآلهية في لهم صلب الإله يقولون استمدادها واستعدادها من العقل الفاعل، يعتقدون أن الدنيا كلها خلقت من المدبر الفاعل على قول الفلاسفة، لفيض العلوم والمعارف عليها. تعبد الله عز وجل لتفيض عليك المعارف، لتهذب نفسك في هذه العبادة. وخروج قواها من القوى النفس السبعية، النفس السبعية نسبة إلى السباع، والقوى السبعية في النفس هي تحب التسلط وتظهر من خلال الغلبة والقهر. الإنسان إن ترك نفسه من غير عبادة على زعم هؤلاء يحب التسلط على الناس ويحب قهرهم ويحب غلبتهم، وبالتالي لا بد للإنسان من الطاعة. قال: وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية. القوى البهيمية تخص الشهوات والرغبات وحب الملذات، فإن ترك الإنسان نفسه فلا يكون عنده هم إلا أن ينال الشهوات، كالحال الغربيين اليوم. الغرب اليوم لا يؤمن بآخرة، وعدم الإيمان بالآخرة ولد عنده في الغرب ولد عجائب. المسلم مهما ساء حاله ما دام يؤمن أنه سيبعث وسيسأل عند الله عز وجل وفي جنة وفي نار، أمره يختلف من الذي يعبد الله عز وجل وهو لا يعتقد هنالك بعث جسمان. فقالوا فلو بطلت العبادة لالتحقت بنفوس السلاع والبهائم، هم يعبدون الله فقط لرياضه هذه النفوس. وهذا يستدعي في الحقيقه لكلمه عن الفلاسفه المتاليه، فهم يرون ان الانسان يجب عليه ان يصل الى اخلاق وامور حسنه ومليحه، ويرون ان الانسان يجب عليه ان يصل الى الكمال البشري، ويقولون ان الانسان له قوتان، قوه علميه وقوه عمليه. والقوه العمليه تتلخص في ان تتخلص من الشهوة والغضب، وكمال الشهوة في الكمال البشري أن تصل إلى العفة، وكمال الغضب أن تصل إلى الشجاعة على وجه تحقق العدل، تتخلص من قوى النفس من شهواتها السبعية والبهيمية، وتصل إلى أن تترك الغضب وتعمل بالعدل، وكذلك إلى أن تصل إلى العفة، تهذب نفسك على وجه لا ترخي العنان للشهوات حتى تصبح عبدا لها. فتحتاج العبادة حتى تتخلص من القوى السبعية و البهيمية. وهؤلاء لو أنك سألتهم ما هي ثمرة العبادة عندكم، لقالوا نريد أن نصل إلى الوجود المطلق. كل وجود المطلق الله. طيب الله كيف نتقرب إليه؟ ما يعرفون. تمارس العبادة كيفما كانت العبادة، أي نوع من أنواع العبادة، في أي ملة من الملل، المهم تكون لك نصيب من العبادة لتعود على نفسك بالتربية والتهذيب للخلاص من القوى الموجودة في النفس السبعية والبهيمية حتى تخلص من الشهوة. هذا قول في للفلاسفة ووصول إلى الكمال البشري على وجه اخترعته العقول وعلى وجه غير مقبول. العبادة لله عز وجل ينبغي أن تكون على الوجه الذي شرعه، على الوجه الذي يحبه سبحانه وتعالى. فأنت وكل أحد عبد لله تعالى بالاضطرار. ما من أحد، ما من مخلوق في الدنيا من الإنس والجن إلا وهو عبد لله بالاضطرار فيما لا يقدر عليه. فالسعيد من جعل نفسه عبدا لله بالاختيار. كل البشر فيهم جزء أنهم عبيد لله عز وجل بما هو وفق سنته التي كتبها على الخلق جميعا. ما تستطيع الطير، ما تستطيع الطير، هذا ليس باختيارك، أنت جسم وهذا الجسم كثيف، وهذا الجسم ليس لطيفا كالجن، ولا تستطيع أن تطير مثلا. فأنت في بقائك على الأرض وانجذابك إلى الأرض عبد لله، لكن ليست هذه طاعة وليست هذه عبادة، لكن أنت عبد لله بالاضطرار. العبادة التي تؤجر عليها عند الله هي العبادة التي تكون بالاختيار. لذا احنا عندنا العبادة في الشرع لا تقبل إلا بنية، والنية تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان عبد لله بالاضطرار، السعيد أيضا من كان عبدا لله بالاختيار سبحانه وتعالى. فهذه نظرة للفلاسفة المتألهة الذين لا يرغون ويقيمون وزنا للقوى التي نشأ هذا الكون عنها، سموها عقل فاعل، سموها فاعل مدبر، سموها الله جل في علاه، إلا أنهم لا يعبدون الله جل في علاه تألها، لأن الله حق ولأنك أنت عبد، والله الحق الذي خلقك والذي أوجلك والذي امتن عليك، فهو حق، فهو سبحانه له حق عليك أن تعبده. لا ينظرون للعبادة على هذا الوجه، وإنما تعود منفعة العبادة إلى الإنسان، وهذا يلتقط من هذه الجزئية مع قول القدرية المعتزلة في قول السابق، إن نحن نعبد الله عز وجل ونعبده والواجب عليه أن يجزينا الجنة، والجزاء الجنة في القول الثاني ليس محض تفضل منه علينا، وإنما هو واجب علينا. فهم يفعلون العبادة لمصلحتهم ويوجبون على الله عز وجل شيئا ما، وهؤلاء كذلك، هؤلاء يعبدون الله حتى تهذب النفوس فقط، تجد يعبد الله عز وجل ليهذب النفس، بعدين لما تأتي الشهوة تطلق على عواهنها ولا تقيد بأي قيد. بفضل الله عز وجل شرعنا لا أقول صالح لزمان المكان كما يقول الناس، إن هذه عبارة ناقصة صحيحة لكنها ناقصة، وصوابها وتمامها وكمالها أن نقول أن الشرع مصلح للزمان والمكان. ما تقول الشرع صالح لكل زمان ومكان، قول الشرع مصلح لكل زمان ومكان. أيهما أبلغ، صالح ولا مصلح؟
مصلح.
مصلح
وزيادة.
ما تقول الشرع صالح، قول الشرع مصلح. ما في صلاح من غير التزام الشرع. العقول إذا خالفت النقول محلها المذابح، العقول إذا خالفت النقول، فخالفت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محلها المذابح. بعض الناس يعبد الله مش بال، يعبد الله بالوجدان بما ينقدح في نفسه، له صلة مع الله وله علاقة مع الله والوجدان يملي عليه أشياء، وهذا مذهب فلاسفة متصوفة وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. نسمع لها.
قال المصنف رحمه الله: وهذا يقوله طائفتان، إحداهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائل.
طيب نقف شوي. قال هذا القول بأن العبادة إنما هي لتهذيب النفوس يقول به طائفتان. الطائفة الأولى من يقرب إلى الإسلام من المتفلسفة، من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم. هؤلاء الفلاسفة يسميهم علماؤنا الفلاسفة المتألهة، يعني يقيمون وزنا للدين، ومع أنهم يقيمون وزنا للدين يقولون إن العالم قديم ليس له خالق، العالم قديم ليس له خالق، لا يعترفون بأن الله عز وجل خالق كل شيء. هذه العقول، هكذا العقل، العقل إذا ابتعد عن الشرع ضل وأضل، ورحم الله أبا قلابة الجرمي عبد الله بن زيد تابعي له مقولة تكتب بماء الذهب، ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، قال: من قلت له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك دع عنك هذا وهات العقل، قال فاعلم أنه أبو جهل. من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهذا العقل، قال فاعلم أنه أبو جهل. ثم قال من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد، حدثني قلبي عن ربي. أنتم تأخذون العلم من الكتب ومن الكتب، أنا أخذ العلم من الله مباشرة، أنا عندي وجدان. قال من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد، قال فانطحه واخنقه وقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. طحه واخنقه وقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. فالأصل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمرين. المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا ما ليس له الخيارة، بل ويسلموا تسليما. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن تستسلم تماما وأن ينشرح صدرك لقول ربك قول مولاك قول الذي خلقك سبحانه وتعالى فتسلم تسليما لهذا القول. فقدم العالم، قال القائمين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، يعني هم مشركون ويقولون أن هذا العالم وجد بنفسه، وهذا المراد من قوله عدم الفاعل المختار. ومع هذا هم يرون له من العبادة، لكن لا يرون العبادة حقا لله، وإنما يرونها من أجل أن يهدد الإنسان نفسه. فالعبادة تعود على النفس بالعبادة، أهل الحق وأهل السنة يرون أن العبادة تهدد النفس، لكن المنطلق من العبادة التألق التعبد. لذا الله جل في علاه الإله، شو من الإله؟ المعبود، المعبود له، والتألق العبادة. فعلاقتنا مع ربنا لأن ربنا خلقنا، ولأن ربنا تفضل علينا، ولأن ربنا أحسن إلينا، ولأن ربنا سيحاسبنا، ولأن ربنا نرجو رحمته، لأن ربنا نحبه لفضله سبحانه وتعالى، فنحن نتأله إليه وهو حق له علينا، هو حق له سبحانه وتعالى علينا. وهذا الحق يأتي تحصيل حاصل، يأتي تحصيل حاصل بهذب النفس ويزكيها ويربيها، والنبي بعث صلى الله عليه وسلم يعلمها ويزكيها. لكن فرق بين أن تكون العبادة أصلا لإيش تهذب نفسك بأي طريقة من الطرق، هذا غلط. طيب إخوان، أكبر نعمة لله علينا مالي، أكبر نعمة لله على الخلق. لا تظن أن النعم الله محصورة في الأكل والشرب والمال والدنيا، ومن ظن أن الله جل في علاه نعمه علينا في المال والطعام والشراب هذا دابة من الدواب والشهوات. أكبر نعمة لله عز وجل علينا أن الله آذينا أن نعرفه، وأن الله آذينا كيف نعبده. العقول البشرية السديدة السليمة تصل إلى أن الله حق، وتصل إلى أن الله واحد. لكن لو أتيت بعقول أذكى الخلق، منذ أن خلق الله آدم الآن، العقول السديدة السليمة لا تستطيع أن تعلم ماذا يحب الله. الله ماذا يحب؟ كيف نعرف ماذا يحب الله؟ من خلال النبوة، خلال الأنبياء. هل يمكن العقول تستطيع بدل الله حكمة عظيمة
ما يحب الله يختلف من وقت لوقت في الملة الواحدة، ويختلف من ملة لملة. قالوا في ملة إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء كانت الصلاة في وقتين، الصبح والعصر، صلوا مرتين. ضمن يصلي مرتين الله يحبه ويرضاه. لا، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة قبل المعراج، وفي المعراج وقفت الصلاة. لذا قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا إلى خمسة أوقات. فالله فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، 50. فلما رجع مرضو موسى عليه السلام القصة في الصحيحين، قال ماذا فرض الله عليك؟ قال 50. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني قد بلوت الناس. هذه أصل للتجربة الدعوية، إني بلوت الناس. ما بلوت بعد، ما بلوت، قد ارجع فاسأل ربك التخفيف. فخفف الله عنا إلى 5 صلاة في العدد و50 في الأجر، جعل الصلاة 50 صلاة في الأجر، حسنة بعشر أمثالها، وأصبحت 5. فعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الله وكريمه موسى بن عمران الصلاة والسلام. هو الذي خفف عنا بسبب، والله الذي خفف عنا، وكان السبب أنه أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى التخفيف. فأعظم نعمة لله على العباد ما هي؟ أنه أذن لك أن تعرفه وأن تناجيه بالطريقة التي يحبها هو سبحانه وتعالى. العقول البشرية مستحيل أن تعرف 5 صلوات والصلوات إلى جهة معينة وبشروط معينة وبطريقة معينة، مش ممكن العقل يعرف هذا، وبعدد معين، الصلوات الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، مش ممكن العقل يدرك هذا، وكل ركعة ماذا تفعل بها. فأعظم نعمة ومنة لله على عباده أنه أذن للبشر، من نحن؟ ماذا نسوى عند الله عز وجل؟ هل ينتفع الله تعالى بعبادتنا؟ لا والله، العبادة دفعها إلينا، لكن الله جل في علاه هو الذي أذن لنا بأن نعرفه سبحانه وتعالى. قال وهذا يقول طائفتان، الطائفة الأولى من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم والفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فأنهم يزعمون أن العبادات رياضات استعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد، مخالفة العادة التي تحكمت فيك. فالعبادة جاءت حتى تتحرر من العادة التي أصبحت أو كدت أن تصبح عبدا. سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول عبارة جميلة، كان رحمه الله يردد عبارة يقول خير عادة ألا تأسرك عادة، أن تبقى حرا، ألا تبقى مأسورا لعادة ما. فلاسفة يقولون هذا، إذا هذا الصنف من الناس لا يحبون العلم، لأنهم يعتقدون أن العبادة تعود إلى من؟ تعود لتهذيب النفس، تعود إلى تهذيب النفس. فالعلم يعوقهم ولا ينتبهون إليه، ويعملون على إتلاف الكتب، ويقولون العبرة بالعبادة هي تهذيب النفس، والكتب عائق الكتب عائق من الأوائل، وهي عائق عن تهذيب النفس، يزاهدون الناس في العلم. تعرفون الإخوة اللي بيجولوا المساجد ويدعوا الناس ويصلون، هؤلاء معروفون عند الجميع. كنا في مجلس وأنا وأخوان المشايخ، بعضهم توفي رحمه الله، شيخنا الشيخ علي وأخونا الشيخ أبو أنس، فقلت بعض إخواننا من طلبة العلم يتأثرون بهؤلاء، فنعمل على أن يتعلمون، ومستعدين أن نذهب إليهم أن نعلمهم في مدينة الحجاج، وبشرط أن الإنسان لا يخرج إلا بعد أن يتعلم. تخرج وأن جاهل تستطيع. فاقترحت الفكرة على أمرائهم، فقال هذا القرار خطير، وهذا يعني أمر يحرف مسار الدعوة، وهذا القرار يحتاج إلى أن نشاور الأكابر. وين الأكابر؟ قال الأكابر في الهند والباكستان. طيب أنا سابق وتابع حتى أعرف إيش القرار، وبقيت متابع سنة وسنتين وثلاثة، وجاء القرار. قال العلم كالأداء، كالسكين والسيف، والسيف والسكين إذا وضعته بين إيدين الجاهل يضر. قل يا جماعة الناس حطوا بين الجاهل، الناس متعلمين نخرج من الجاهل. قال العلم الآن هذا يضرنا. صدقوا، العلم يضر. صحيح، العلم يضر المبطل، العلم يضر المبطل المصر على بطلانه وعلى طريقته وأن تبقى ماشية بجال، العلم يضر. العلم فضاح، العلم لا يحابي أحدا، العلم لا أمير فيه إلا الحج والبرهان، العلم لا يعترف بالإمارات البشرية، العلم حكم هذا صواب هذا خطأ بغض النظر عن من قال. العلم حجة ومعان. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنف هؤلاء الفلاسفة، الصنف الأول والثاني المذكورين عندنا ها هنا، لا يحبون العلم ولا يحبون الكتب ولا يحبون الطلب، ويعتبرون أن هذه الكتب هي حواجز وحواجب عن الإشراقات والإضاءات القلبية التي تأتي من الطاعة والعبادة وتعود دون أن يصل الإنسان إلى المراد. هكذا يرون العلم. فهذا الصنف لا يحب العلم. لماذا لا يحب العلم؟ لأنه يعتقد أن العبادة فقط جاءت لتهذيب نفسه، فكيفما أديتها لا حرج، كيفما أديت العبادة فأي ملة من الملل ما في حرج، المهم يكون لك نصيب من العبادة التي تهذب نفسك. هل هذا العبادة هكذا في الشرع؟ هل هذه العبادة في شرعنا على هذا الحال؟ معاذ الله. شرعنا العبادة لها شرطان، الإخلاص والاتباع. أي عبادة من غير إخلاص لله، من غير اتباع هذه العبادة بهذه النية لأن تهذب النفس، وأن تفعلها بهذه النفس بهذه النية أنت غير مخلص فيها، فهي مرفوضة أصلا. يعني إذا صارت العبادة من أجل تهذب نفسك مش من أجل الله، هذا يخالف الإخلاص، والعبادة التي تخالف الإخلاص مرفوضة. العبادة التي تخالف الإخلاص مرفوضة. فأنت الأصل في طاعتك وعبادتك لله عز وجل أن يتجه قلبك لربك، ولا تنوي نية غير رضا. لكن إن حصلت فوائد من العبادة وأنت في قصدك لا تتجه إلى ربك فلا حرج. هذا الذي يسمى، الذي سماه الإمام الشاطبي وأصاب كتابه الموافقات، وهو من أعظم كتب الإسلام، كتابه الموافقات على تشريك النية. إذا قلبك خالص لله فاستفدت من العبادة ما شئت لا حرج، يعني استفدت من العبادة أن الكل يزوجك، الكل يعترضك، الكل يصل عنك، إذا صار لك مصلحة الكل يأتيك، لا لأنك فلان، لأنك صادق، لأنك صادق ولا تكذب، لا حرج في هذا، هذه مصالح بشرية. إذا قال الله عن الحج فيه منافع للناس ما في حرج، لكن قلبك في طاعة والعبادة متجه إلى أي؟ إلى الله وإلى رضا الله. ما بعد هذا ما يأتيك من خير لا حرج فيه، لا حرج. أما واحد يجعل مسجد عشان يكثر زبائن الدكان ويجعل مسجد، هذا ضال مضل، هذا جيت للمسجد، هذا فيها شرك، لكن ما أحد يفعل هذا من فضل الله عز وجل. لكن الفلاسفة وفي صنف من الناس يرون أن طلب العلم حوالي كثيفة تقول دون أن يكون العبد مع الله. أردت أن تعرف كل مسألة وإيش دليلها وتفصل وتدقق في كل مسألة، أنت محجوب، أنت مش واصل ولا رح توصل، وأنت في ضلال رح تبقى في ضلال. هكذا ينظرون إلى من يطلب العلم ومن يرغب ومن يرغب الناس في طلب العلم. فالمسألة ليست مسألة خواطر، هي مسائل قائمة على أصول، وهذه الأصول علمية. فالإنسان ما دام متلبسا بأصل فاسد ليس بصحيح فسيبقى الفساد، سيبقى يقوم فيه وسيبقى غارقا في الظلمات وهو شعر من المشهور. هذه مسائل ينبغي أن تنتبهوا لها وأن تحرصوا عليها. قال الطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام قرب منه، قرب للإسلام أحسن شيء. الفلاسفة إذا متألهة، إذا عرف الله عز وجل، أحسن لفظ عندهم وهو اللفظ الذي يردده الفلاسفة يقول واجب الوجود، واجب الوجود. يعني يقولون إنه هذا العقل لابد أن يصل إلى أن الله عز وجل واجب الوجود. وهم كما قلت ليسوا موحدين، وعندهم شركيات، وشركياتهم تكمن في أن العالم قديم وأن العالم ليس بمخلوق والله ليس هو الخالق له، ولا يعترفون بالمعاد الجسماني، ويقولون إن علم الله جل في علاه علم كلي وليس بعلم جزئي. طبعا من الأشياء التي لابد أن تذكر، يعني بعض من يعرف العلم يقيم أدلة على مذهبه، يتعلق بالأدلة. ولذا طلبة العلم الذين لم يتحرروا من الموروث ومن العادات التي عليها من يسير معهم وهي حاكمة، هؤلاء أسوأ نوع من أنواع طلبة العلم، بل قد يكون بعض الضالين خير منهم، لأنهم أصبحوا شماعات لإيجاد مصور شرعي للوجود. يعني انظر إلى هؤلاء المتفلسفة وهؤلاء الصوفية غلاتهم الذين يرون أن النبوة مكتسبة. تدرون ممن يقول أن النبوة مكتسبة؟ من الأعلام، ابن سينا. ابن سينا يقول النبوة مكتسبة، من الفلاسفة. ابن سينا يقول في كتبه الخطه بما قال، أبوه وأخوانه كانوا من القرامطة، من العبيديين الذين يؤمنون بأن الحاكم بأمر الله هو الرب هو الإله. ثم هذا ما وافق عليه فيرى أن النبوة مكتسبة. هؤلاء الذين يضلون، هل يوجد طلبة علم عندهم عملهم أن يبحثوا لهم عن تأويلات وأدلة؟ هؤلاء أسوأ خلق الله، مع أنهم يسمون تسمية إيش طلبة علم، مع أنهم يسمون تسمية طلبة علم. النبي قال كم من ولي خاض ثارا وقفت الأنبياء في ساحله، وبعض الأولياء أحسن الأنبياء. طب الدليل؟ قال خضر موسى. قال الخضر ولي، وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي. ومن أحسن قصة سورة الكهف؟ من أعلم؟ موسى والخضر. قال الولي أحسن النبي، قد يكون الولي أحسن النبي. هذا ضلال، وقائم هذا الضلال على فساد أصل، وهذا الأصل فساده أن الخضر نبي وليس بولي. الخضر ليس بولي، نبي، ونبي له شريعة الخضر، وموسى نبي له شريعة، ففعل الخضر ما يوافق شريعة الله التي أوحاها إليه، وهي تخالف شريعة التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام. فالخير كله الشر. وأنا ذكرت لكم في هذا الدرس وأمتحن حتى أعرف كيف أنتم في أقول أيهما أفضل، أن نستقبل في القبلة الكعبة ولا بيت المقدس؟ أنو أحسن؟ جاوبت على هذا بمثال عجل في كلمة في درس سبق. شو الأفضل؟ الأفضل في شرع محمد، في شرعنا نحن والمسلمين، في استقبال القبلة، نستقبل بيت المقدس ونستقبل الكعبة المشرفة. الوراء بن عازب في صحيح البخاري يقول صلينا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 16 شهر أو 17 شهر كانوا يتجهون إلى بيت المقدس. شو الأفضل يا أحمد؟
الأفضل وقت التنزيل والأمر بالبيت المقدس كان الاتجاه لبيت المقدس أفضل.
شوف العلماء الربانيين الصادقين الذين يعظمون الشرع ويعظمون النصوص، شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام إفاضة بديعة، يقول في وقت توجهنا لبيت المقدس أفضل، ولما الله حولنا على الكعبة المشرفة فأصبحت الكعبة المشرفة. كم يحب الله، نحن عبيد وهو السيد، فالله ماذا شرع؟ هو الأفضل لنا، هو الأفضل لنا. هذا طالب العلم يقول، وكذا ينبغي أن يفعل. من الأفضل في وقت استقبالنا لبيت المقدس أفضل، ولما ربنا حولنا على بيت على الكعبة المشرفة فتحولنا على الكعبة المشرفة أفضل. وفي هذا ليست العبرة بالمثل، هذا العبرة أن تفهم أن الأفضل في النصوص ما شرعه الله في الوقت الذي شرعه فيه، وأن الخير والبركة في أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. قال والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة فإنهم يزعمون أن العبادات رياضة. العبادات رياضة، من زعم العبادة رياضة يعني ممكن يتساهل في شروطها، ممكن واحد يوقف يصلي ونائم غير متوضئ، هم رياضة حصل الرياضة. قلت لك أنا تغسلت مش وسخ، أنا شو بمنع أصلي؟ كلام عقلي، كلام فلسفة، بس هذا كلام إيش وزنه في الشرع؟ هذا كلام من أبطل الباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء. النبي قال فطلب وضوء، خلاص لا صلاة لكم. نقول ولو كنت متغسل ونظيف وغير متوضي لا يقبل تقبلك الصلاة. أما اللي يقول الصلاة العبادة من أجل تهذيب النفس، صلي صلي. قال يزعمون أن العبادات الرياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوام، تركوا العلم الشرعي وأخذوا بالعبادة، عبدوا الله تعالى لترويض النفس ولأجل تحصيل الإلهامات والعلوم. وهؤلاء بلا شك درجات، ليس كلهم سواء. ومن أردأ هؤلاء وهذا المذهب الذي يرى أن العبادة من أجل ترويض النفوس، هذا المذهب يتطور لا يقبل أن يقف عند حد معين. أربع أصحاب هذا المذهب وهم كفار اتفاق علماء المسلمين أصحاب وحدة الوجود. تعرفون أصحاب وحدة الوجود؟ لا فرق بين الخالق والمخلوق. التقيت مع الصوري رحمه الله، رجل كبير وعاقل له بعض الكتب، من اللفتات التي أعجبتني وهو يتكلم يقول الملحدون الذين ينكرون الخالق مع القائلين بوحدة الوجود هم قائل بوحدة الوجود لا يؤمن بأن كل ما يراه هو الله. الشيوعي بقول هي ما تراه أؤمن به وما لا أراه لا أؤمن به، هذا القول وهذا القول سيء. فهؤلاء الذين يرون هذا درجة، والحكم على الكل الشر. قال الله قال رسوله، فمن وافق قال الله قال رسوله فلا العين والرأس، ومن خالف قال الله قال رسوله فهذا والعياذ بالله تعالى يحكم عليه بمقدار مخالفته. وقلنا أرداهم القائلون بوحدة الوجود. شو وحدة الوجود؟ بعض أصحاب وحدة الوجود ينكر على الأنبياء أنهم نهوا الناس عن عبادة الأصنام. ليش؟ قال هذا ما بيعبد صنم، هذا بيعبد الله له الصنم. ليش؟ قالوا لأنه الله في كل مكان. وهذه فاقعة للأسف طبعا روجها بعض الناس بأمثلة عقلية باطلة. قال بعض المقبولة كلمتهم في هذا الزمان ممن مات، وقال هذا جهل رحمه الله. وقد يقول الإنسان عالم في باب جاهل في باب، هذا كلام الغزالي المستصفى رحمه الله تعالى. قالوا أين الله؟ قد رأيت اللبن والزبدة، اللبن هذا اللبن في زبدة، قال في زبدة، قال تعرف الزبدة في اللبن؟ قال لا. قال هكذا الله في الكون، الله مثل الزبدة في اللبن. شو يعني؟ إيش يعني هذا القول؟ الله في كل مكان، الله في كل مكان، معاذ الله، معاذ الله. هؤلاء صوفية، فلاسفة الصوفية، أصحاب الفلسفة كما قلت، مذهب يتطور ولا ينتهي لحد. نسمع.
قال المصنف رحمه الله: ثم من هؤلاء من لا يدرك العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد منها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها.
هؤلاء قالوا ليش احنا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ قال نعبد الله حتى تعالى حتى ايش؟ حتى نهذب أنفسنا. طيب هذبت نفسك وطوعتها، وهنا مسألة مهمة في الأخلاق ينبغي أن نعرفها. هل الخلق أمر جبلي أم هو مكتسب؟ احنا نتكلم عن رياضة النفوس، تروض نفسك. رياضة النفس هل لها أثر على أخلاق الإنسان؟ مذاهب، وأقتصر على الصواب فأقول بالله يستعين سبحانه وتعالى: الإنسان فيه أخلاق جبلية وفيه أخلاق مكتسبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد من البحرين وكان كبيرهم رجلا سمى أشج عبد قيس، الناس في البحرين أسلموا جاءوا المدينة فأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا المدينة تفلتوا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بفوضى، يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم. مسؤول عنهم أشجع بن قيس كان في وجهه شجة، فيسمى أشجع بن قيس. لما نزل المدينة ذهب فاغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب ودخل متأخرا، فدخل على حال وهيئة تخالف هيئة البقية الذين معه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وقال له إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، أنت حليم ومتأني. لذا الحلم والأنا أخلاق، طبائع الناس، بعض الناس يحتاج أن يهذب نفسه وأن يروضها حتى يحصل العلم. بعض الناس مثل الحبة على حبة المشفر على النار، أي حاجة يطور، ليس له نصيب من الحلم والأنا. فالناس يتفاوتون في الأخلاق، فبعض الأخلاق غريزية مثل هذا الرجل الحلم والأنا. الله خلق أن فيك خلتين. ابن مسعود يقول إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قاسم بينكم أرزاقكم. فالأخلاق صواب من أقوال العلماء، منها المكتسب ومنها الإيش الغريزي. لذا هؤلاء يقولوا فيه في النفس قوة تحتاج لتهذيب العبادة مثل البدعة، فممكن الإنسان يهذب نفسه فتصبح الخلق في النفس المكتسب يتغير وتظهر تغييراته. فالآن تأتي مسألة، هؤلاء الذين أوجبوا العبادة من أجل تهذيب النفس، إن هذبت نفوسهم هل يحتاجون للعبادة ولا خلاص؟ هم الآن لماذا يعبدون الله؟ من أجل تحصيل هذه الأخلاق. فهنا لخص كلام المقريزي رحمه الله، يأتي بالتلخيصات. قال ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها، هل يبقى على عبادته وأطاعته ولا خلاص وصلت للذي أريد وأترك الطاعة وأترك العبادة؟ قال ومنهم من يوجب القيام بالأوراد، يستمر في المحافظة على أوراد العبادة، أو يتوقف. قال ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، يعني يوجب يستمر على العبادة ولا يتركها، ومن ضمنها الأوراد التي يتعبد بها، لا أقول لله، يتعبد بها ليروض نفسه فقد رابط. فهؤلاء قالوا هؤلاء صنفان. قرأنا هذا؟ طيب نقرأ الباقي.
ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا. أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوالد وخوفا من تدخل النفس للمفارقة إلى حالتها الأولى من البهيمية.
حسبك، هؤلاء صنفين. طبعا هؤلاء يتعلقون بمعاني مغلوطة للآيات. ويجمع هذه المعاني المغلوطة الجهل باللغة. مثلا الذين يزهدون الناس بالعلم ويرون أن العبادة لا بد منها من أجل ترويض النفس، منهم من يقول العبادة تروض النفس وتغنيك وتكفيك عن العلم، ويستدلون بقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بيقول اتقي الله، الله بيعلم. ايش داعي تقرأ ولا تجلس المشايخ تتعب حالك؟ الله بيقول اتقوا الله. طيب يا أهل اللغة علمونا ما معنى الآية وما هو الخلل في هذا الفهم. الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، وليست الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. يعلمكم ليست جواب التقوى، يعني ليس شرط تقي التقوى، من اتقى الله فكان جواب. والأثر المترتب على تقوى الله العلم. لو كانت الآية كما يقولون لقال الله واتقوا الله ويعلمكم الله، تكون يعلمكم في جواب تقوى، من اتقى الله علمه الله. لكن الله يقول واتقوا الله، فإن اتقيتم الله ولا يمكن لكم أن تتقوه حتى تتعلموا. كيف تفعل، كيف تترك المحذور وتفعل المأمور، سواء كان مأمورا طلبا جازما أو غير جازما، أو محذورا في الترك جازما أو غير جازم، وأنت لا تعلمه وأنت لا تعلمه. إذا الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. وأحيانا الشياطين لهم دور في الفهم. تعلمون الشيخ عبد القادر الجيلاني إمام من أئمة أهل السنة، من كبار أهل العلم، له كتاب بديع اسمه الغنية. هذا كتاب الغنية للآن لم يطبع، طبعة كاملة طبعت طبعة منه في العراق في 3 مجلدات، وفيه كلام شديد على البدع. الشيخ عبد القادر الجيلاني له كلام في كتابه الغنية، وتكلم ما وصل إليه الناس من الباطل وفند الباطل. طبع الكتاب في العراق في الوقت، فوصلت مع طابع الكتاب واحد من درية الشيخ عبد القادر في بغداد، وفي مكتبة في بغداد اسمها القادرية، في 5 نسخ خطية لهذا الكتاب لعبد القادر، ورجوته أن يطبع الكتاب كاملا فأبى. قلت اظهروا فقط الملزمة التي أسقطتموها. طبع كتاب الغنية في العراق في الوقت الذي تم فيه صلح بين العراق وإيران، فهذا الصلح ترتب أن يطبع الكتاب وأن يلغى كلام الشيخ عبد القادر عن الرافضة والشيعة، وهو حجم لا بأس فيه. سقط الكلام. قلت يا أنت من ذريته فاطبع الكتاب، اطبع الملزمة، بس اطبعها على النت ملزمة من الكتاب. قال هذا لا أستطيع، لا سيما هذه الأوقات في بغداد لا أستطيع. فالشيخ عبد القادر إمام كبير من الأئمة رحمه الله تعالى، يعبد الله عز وجل على بصيرة، عالم. انظر الآن هذه القصة. الشيخ عبد القادر في الصلاة قيام الليل يقول رأيت عرشا عليه نور وهيبة، فنادان فقال لي يا شيخ عبد القادر لقد رفعت عنك التكليف، اسجد لي لقد رفعت عنك التكليف. واحد جاهل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رأيت اليقين، الله رآني، الله رأيت الله، رأيت الله بعرفه، وعليه هيبة وعليه نور. لكن هو يعلم أن الله ما رفع التكليف عن محمد صلى الله عليه وسلم، هو حب الخلق إليه، عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن الصحابة وعن الصحابة، يعلم. قال شيخ عبد القادر اسجد لي لقد رفعت عنك التكليف. قال فأتممت صلاتي ثم تعوذت بالله فسمعت الصوت. قال فلما قال لي يا عبد القادر ارفع عن التكليف، قلت اخسأ، أعوذ بالله من الشيطان، أنت شيطان رجيم. قال فاسود. ثم قال لي يا شيخ عبد القادر لقد نجوت بعلمك. قال الشيخ عبد القادر: اخفاء، لقد نجوت برحمة الله وفضله. نجوت بفضل الله ورحمته وليس بعلمي. هذا العالم، هذا العالم الرباني هكذا يصنع. فهؤلاء منهم من يقول بوجوبها حتى تبقى على قانونك وتحفظ عادتك ناموسك الذي أنت عليه، ومنهم يجوبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها. قال: لو تركنا هذه العبادة التي صنعناها حتى نروض بها نفوسنا فإننا إن تركناها عادت حالنا ونفوسنا إلى قواها السبعية والبهيمية، حتى لا نرجع فنبقى مستمرين عليها. ليس لأن الله له حق علينا وأننا نتأله ونتعبد الله عز وجل بطاعاتنا إليه، لا، لأن إن تركناها ستعود، سنعود إليها فنبقى ملازمين لها. طيب اسمع.
قال المصنف رحمه الله: فهذه نهاية أقدامهم في حفظ العباد وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها.
قال: فهذه نهاية أقدامهم، المراد هذه نهاية سيرهم في طريقهم لعبادة الله، هذه نهاية، هذا آخر ما يصلون إليه. أنا أفعل العبادة حتى أنا أبقى متحكما بنفسي مروضا له، هذه نهاية سيرهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله. المراد هذه نهاية أقدام من؟ الفلاسفة ومن تأثر بهم من ولاة الصوفية. هذه نهاية سير الفلاسفة ومن تأثر بهم من ولاة الصوفية. قال: ولا تكاد تجد في كتبهم، كتب ولاة الصوفية، على طريق السلوك لا تجد، قال الله قال رسول الله، لا تجد الأدلة النقلية، لا تكاد تجد في طريق السلوك غير هذه الطرق، هي طرق متفلسفة، طرق الفلاسفة، سواء تجد في كتب هؤلاء متفلسفة الطريق الأول الجبرية نفاة العلة، أو الثاني القدرية الذين يرون أن في العبادة مصلحة للعبد وليس لأن لله حقا على الخلق، والثالث إنما هو طريق أن تلتزم العبادة من أجل أن تهذب نفسك. فلو نظرت في كتب الفلاسفة فتجد هذه الطرق الثلاثة، والطريق الرابعة طريق مذهب أهل السنة والجماعة طريق ليست مذكورة عند هؤلاء، والحق والباطل لا يلتقيان. فمتى الإنسان التزم الباطل باع الحق، ومتى التزم الحق ابتعد عن الباطل. فالحق والباطل كالثمن والسلعة لا يجتمعان فيها، إذا اشتريت سلعة حتى تملكها لابد أن تدفع ثمن، أما تأخذ سلعة شراء ويجتمع عندك الثمن والسلعة مستحيل، أو يجتمع عند البائع السلعة والثمن مستحيل، فلا بد من المبادلة. فهكذا الحق والباطل. فهؤلاء لما يتكلمون عن الغاية والحكمة من العبادة، فهؤلاء المتفلسفة يذكرون الطريق الأول الطريق الثاني والطريق الثالث المذكورين في عند المصنف، والطريق الرابع هو خاص بمن يحب الله عز وجل، وهو قول المسلمين قاطبة، وهو الذي جاءت به الأنبياء، وهو الذي أنزله الله تعالى في شرائعهم جميعا. فهذا القول الرابع، أخذنا الوقت، كان يعني في بالي أن يعني أن نصل إليه ونشرحه، فهذا إن شاء الله نصيب درس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لكن حتى نسرق الوقت بقليل، أنا وعدتكم بإجازة، فمن أراد الإجازة أحتاج اسمه. وهذا الكلام ليس خاصا بإخواني وأحبائي الذين أراهم، وكذلك إخواني وأحبائي الذين يسمعوني. اتصل بعض الإخوة من بعض البلاد يريد الإجازة، فإخواننا في الحضور نحتاج إلى أخ يأخذ أسماءه ويعطيني الأسماء. أطلب الإجازة بالاسم الذي تراه أنت، بالاسم الذي تراه، باسمك، بكنيتك، بأي شيء اسم تريده، أعطيني اسمك الذي تحب أن تجازى به فأكتب لك إجازة بإذن الله. وإخواننا الذين يستمعوني من غير الحضور، ممن حضر أغلب دروس هذا الشرح، هذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد، أحتاج لأسمائهم. وإخواننا في درر الحسان، مجموعة درر الحسان، يرسل الأسماء إليهم وهم يعلنون عن الاسم أو عن الهاتف الذي يرسل الاسم عليهم. أحتاج إلى قائمتين، قائمة من الحضور، واحد من الحضور يتبرع بأخذ الأسماء، وقائمة من الأخوة في الخارج ينبه عليه إن شاء الله في موقع درر الحسان على اسم معين. تجتمع عندي الأسماء ثم أجيزكم، وأرجو الله تعالى أن يعين ذلك على بعد أن نفرغ من الكتاب. الكتاب نفرغ منه إما درسنا القادم أو الدرس الذي يليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.